الخبر الخامس الذي استدل به على حجية الاستصحاب هو خبر الصفار عن علي بن محمد القاساني، وهي رواية مكاتبة إما عن الإمام الجواد سلام الله عليه وإما عن الإمام الهادي عليه السلام. وفي هذه الرواية بحثان، بحث سندي وبحث دلالي. أما البحث السندي فهذه الرواية مروية عن علي بن محمد القاساني، وهذا الشخص بهذا العنوان والاسم لم يرد فيه توثيق، لا توثيق خاص ولا توثيق عام، ولذلك تكون الرواية ساقطة سندا من هذه الجهة. أجابوا عن ذلك بجوابين. الجواب الأول إن المراد من علي بن محمد القاساني هو علي ابن محمد ابن شيرة القاشاني، يعني اتحاد شخصية علي ابن محمد القاساني مع شخصية علي ابن محمد ابن شيرة القاشاني. وهذا الثاني علي بن محمد ابن شيرة القاشاني قد ورد فيه توثيق صريح، فيكون الراوي لهذه الرواية ثقة والرواية تكون صحيحة. من هذه الجهة ما بها إشكال بعد. هذا شنو الجواب الأول. الجواب الثاني إن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة بعلي بن محمد القاساني ولكنها منجبرة بعمل المشهور، وعمل المشهور جابر لضعف سندها. وكلا الجوابين مردود. أما الجواب الأول فنقول لا دليل على اتحاد الشخصيتين علي بن محمد القاساني وعلي بن محمد بن شيرة القاشاني، لم يثبت اتحاد الشخصيتين حتى يقال إن الثاني ورد فيه توثيق، الأول نفسه إذن هو موثق، لا دليل على أنهما شخص واحد. يحتمل أن يكون شنو شخصي، يحتمل أن يكون علي بن محمد القاساني غير علي بن محمد بن شيرة القاشاني، يمكن أن يكون غيره، فتوثيق هذا لا يدل على توثيق ذلك. أما الجواب الثاني فكما قلنا في الدرس السابق نفس الجواب، ماذا نفس الجواب الذي ذكرناه في الدرس السابق، يناقشه صغرويا وكبرويا. كبرويا من قال أن الشهرة جابرة لضعف السند؟ لا، ليس جابرة لضعف السند. ثانيا من قال أن المشهور قد عملوا بهذه الرواية؟ توجد روايات عديدة بنفس هذا المضمون، وتلك الروايات الأخرى بعض أسانيدها معتبر، فقد يكون عمل المشهور معتمدا على تلك الروايات وليس على هذه الرواية، حتى يكون عملهم جابرا لضعف سندها، لم يثبت أن عملهم بنفس هذه الرواية حتى يكون جابرا لضعف سندها. إذن الرواية فيها مشكلة سندية، هذا هو البحث السند. أما البحث الدلالي، نقرأ الرواية. قال: ومنها، يعني من الأخبار التي يستدل بها على الاستصحاب، خبر الصفار عن علي بن محمد القاساني، طبعا البعض يعبر عنه بالكاشاني، ظاهرا القاساني تعريب للكاشاني يمكن، يعني قال: كتبت إليه، لمن؟ إما إلى الإمام الجواد وإما إلى الإمام الهادي عليهما السلام، كتبت إليه وأنا بالمدينة. يقول أنا بالمدينة وكتبت إلى الإمام الذي كان في بغداد أو كان في سامراء، عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان. يعني سؤال عن ماذا؟ عن يوم الشك. ويوم الشك له مصداقان: المصداق الأول آخر يوم من شهر شعبان، يعني مر 29 يوما من شهر شعبان، ثم اليوم الذي وراء انشك أنه من شعبان يعني 30 يوم، أو هو شنو؟ من شهر رمضان. هذا يوم الشك الأول. يوم الشك الثاني في نهاية شهر رمضان، مر 29 يوما، فجاء اليوم 30، لا ندري هل هو تتم لشهر رمضان أو هو الأول من شوال، اللي ما شاء الله احنا دائما واقعين في هذا الإشكال. فيسأل الإمام، يقول له: هل يصام أو أم لا؟ هذا يوم الشك، يصام أو لا يصام؟ قال الإمام سلام الله عليه، فكتب الإمام سلام الله عليه: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية. قالوا أن اللام هنا اللام بمعنى عنده، يعني شنو؟ صم عند الرؤية وأفطر عند الرؤية. وإن احتمل البعض أنها بمعنى إلى، صم إلى أن ترى الهلال، إلى الرؤية، يعني صم إلى أن ترى هلال شوال، وأفطر في شهر شعبان إلى أن ترى هلال شهر رمضان. لكن الظاهر أن المعنى الأول أقرب، بمعنى عنده، صم عند رؤية الهلال، هذا بداية شهر رمضان، وأفطر عند الرؤية يعني هلال شهر شوال. والبحث الدلالي في هذه الرواية هو: ما هو المراد من اليقين والشك في قوله عليه السلام: اليقين لا يدخل فيه الشك؟ احتمالان: الاحتمال الأول أن يراد من اليقين اليقين بشهر شعبان، والمراد من الشك الشك في بقاء شهر شعبان، وهل هو باق أم ارتفع ودخل شهر رمضان. فالإمام يريد أن يقول له: أنت مر عليك 29 يوما من شهر شعبان، فأنت على يقين من شهر شعبان، ثم جاء اليوم الآخر فتحتمل بقاء شهر شعبان وتحتمل انتهاء شهر شعبان وبداية شهر، يعني أنت في يوم الأحد 29 شعبان قطعا، في يوم الاثنين يحتمل بقاء شهر شعبان فيصير اليوم 30 من شهر، ويحتمل أن يكون هو اليوم الأول من شهر رمضان، فأنت على يقين بشهر شعبان ثم تشك في بقاء شهر شعبان، فلا تنقض اليقين بالشهر، يعني ابق على يقينك السابق واحكم في يوم الشك بأنه من شهر شعبان. وهذا هو الاستصحاب، أنت على يقين من شهر شعبان ثم شككت في اليوم 30 أنه بقي شعبان أو لم يبقى، فتستصحب بقاء شهر شعبان وتحكم أن يوم الاثنين من شهر شعبان. وهكذا في آخر شهر رمضان، لو كان يوم الأحد هو 29 من شهر رمضان، يوم الاثنين شكين هل هو اليوم 30 أو الأول من شوال، فماذا يفعل؟ لديه يقين بشهر رمضان ثم شك في بقائه أو ارتفاعه في يوم الاثنين، فيستصحب بقاء شهر رمضان. وهذا هو الاستصحاب، وهذا في الحقيقة استصحاب حكمي أم استصحاب موضوعي؟ استصحاب حكمي لو موضوعي، أنت ماذا تستصحب؟ بقاء شهر شعبان، وهذا استصحاب موضوعي. والاستصحاب الموضوعي لا بد أن يترتب عليه حكم شرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ استصحابنا لبقاء شهر شعبان يترتب عليه عدم وجوب الصوم في هذا اليوم، لا يجب الصوم لأنه من شهر شعبان، أثبتنا بالاستصحاب أنه من شهر شعبان، إذا كان من شهر شعبان إذن لا يجب صومه. إذن متى يجب الصوم؟ يقول صم للرؤية، يعني لا يجب عليك الصوم إلا إذا رأيت بعينك هلال شهر رمضان، أما ما دمت شاكا فاستصحب شعبان واحكم بعدم وجوب الصوم. هذا هو الاحتمال الأول. وبناء على هذا الاحتمال يتم الاستدلال، الرواية تكون دالة على الاستصحاب. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من اليقين والشك ليس اليقين بشهر شعبان والشك في بقاء شعبان حتى نستصحب بقاء شهر شعبان، لا، المراد من اليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان والشك هو الشك بدخول شهر رمضان. فالإمام سلام الله عليه يريد أن يعطينا ضابطة كلية مفادها، إن المكلف إذا تيقن بدخول شهر رمضان وجب عليه الصوم، وإذا لم يتيقن لا يجب عليه الصوم. بمعنى إن اليقين هنا أخذ بنحو الموضوعية بالنسبة إلى وجوب الصوم، فوجوب الصوم موضوعه شنو موضوعه؟ اليقين بدخول شهر رمضان. فإذا تحقق اليقين وجب الصوم لتحقق موضوعه، أما إذا انتفى اليقين فايش راح يصير؟ انتفى الحكم، لأن الحكم ينتفي بانتفاء موضوع اليقين موضوع لوجوب الصوم. فإذا انتفى الموضوع وهو اليقين وحصل الشيء، انتفى الحكم وهو وجوب الصوم. فالإمام سلام الله عليه يريد أن يجعل المدار في وجوب الصوم هو اليقين، لا عبرة بما عدا اليقين من الشك والوهم وغير ذلك، لا، العبرة باليقين. يا أيها السائل، إذا تيقنت بدخول شهر رمضان وجب عليك الصوم، إذا لم تتيقن لا يجب عليك الصوم. وحينئذ تكون الرواية أجنبية عن الاستصحاب. لماذا؟ لأن اليقين إذا تحقق ترتب عليه قطعا وجوب الصوم، أما إذا لم يتحقق اليقين فلا يجب الصوم. ولكن عدم وجوب الصوم في صورة عدم تحقق اليقين بأي شيء ثبت؟ كيف أثبتنا عدم وجوب الصوم عند عدم تحقق اليقين؟ انتفاء وجوب الصوم ما هو سببه؟ الجواب لانتفاء موضوعه، سالب بانتفاء موضوع، وليس استصحابا لشهر شعبان. يعني نحن لا نحتاج إلى استصحاب بقاء شهر شعبان حتى نرتب عليه عدم وجوب الصوم، لا، وإنما بمجرد انتفاء الموضوع وهو اليقين ينتفي الحكم وهو وجوب الصوم، سواء أجرينا الاستصحاب أو لم نجري الاستصحاب، ما لنا علاقة بالاستصحاب، مجرد انتفاء اليقين ينتفي بسببه الحكم، لأن الحكم عدم عند عدم موضوعه، ما لنا علاقة بالاستصحاب. فالرواية تثبت عدم وجوب الصوم إذا لم يتحقق اليقين، لا من باب الاستصحاب، وإنما من باب انتفاء الحكم عند انتفاء موضوعه. إذن على الاحتمال الثاني يتم الاستدلال أو لا يتم؟ لا يتم. إذن أي الاحتمالين هو المرجح؟ يقول المصنف: والاحتمال المرجح في الرواية هو الثاني. ما هي القرينة؟ يقول: القرينة هي إذا راجعت الروايات الواردة في هذا الباب، يعني المعينة لحكم صوم يوم الشك لوجدت روايات كثيرة إذا قرأتها ودققت فيها عرفت أن مراد الإمام سلام الله عليه هو المعنى الثاني، يعني اليقين والشك بدخول شهر رمضان، فينتفي وجوب الصوم بانتفاء اليقين بدخول شهر رمضان لا من باب الاستصحاب. والنتيجة فهذه الرواية أجنبية عن محل كلامنا. قال حيث، هذا الاحتمال الأول، الاحتمال الأول الذي يتوقف عليه الاستدلال، حيث دل على أن اليقين بشهر شعبان. إذن يقين بمن فسر؟ يقين بشهر شعبان اللي هذا هو الاحتمال الأول، دل على أن اليقين بشهر شعبان لا يكون مدخولا ومنقوضا بالشك في بقائه، بقاء من؟ بقاء شهر شعبان وزوال شهر شعبان بدخول شهر رمضان. بالشك في بقاء شعبان وزواله، نشوف هل بقي أو زال. طبعا زواله بسبب من؟ زواله بدخول، يعني بسبب دخول شهر رمضان. إذن فسرنا اليقين والشك بلحاظ شهر شعبان ويتفرع عليه. طبعا ليش قال يتفرع؟ لأن هذا الاستصحاب موضوعي، لدينا يقين بشهر شعبان ثم شككنا في بقائه فنستصحب بقاء شهر شعبان. وهذا موضوع يراد له حكم، ما هو الحكم؟ ويتفرع عليه، يعني على بقاء حكم، عفوا، على بقاء شهر شعبان يتفرع عليه حكم شرعي، وهو عدم وجوب الصوم إلا مع العلم بدخول شهر رمضان. هذا الاحتمال الأول يتم به الاستدلال. وربما يقال هذا الاحتمال الثاني الذي يؤدي إلى سقوط الاستدلال، إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك تشرف الفقيه على القطع، ضيف كلمة الفقيه حتى العبارة تصير أصح، تشرف الفقيه، يعني تجعل الفقيه مشرفا على القطع بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان. يعني شنو؟ يعني لا يجب عليك الصوم إلا إذا تيقنت بدخول شهر رمضان، فإذا لم تتيقن لا يجب عليك الصوم، لكن لا للاستصحاب وإنما لانتفاء الموضوع أن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان، لا اليقين بشهر شعبان، لا، اليقين بشهر رمضان. وأنه، هذا عطف على أن المراد، عطف تفسيري، المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان، أي أنه لا بد في وجوب الصوم ووجوب الإفطار بلحاظ شوال من اليقين بدخول شهر رمضان فيجب الصوم، واليقين بخروجه فلا يجب الصوم. يعني بأي معنى؟ بمعنى أن اليقين أخذ على نحو الموضوعية فينتفي الحكم بارتفاعه. وأين هذا من الاستصحاب؟ أصلا ما إلى علاقة جنة بالاستصحاب. لماذا؟ لماذا لا علاقة له بالاستصحاب؟ لأنه في الاستصحاب، متى الاستصحاب يجب؟ لدينا يقين بالحدوث وشك في البقاء مع إحراز الموضوع. الموضوع لابد أن يكون محرز البقاء حتى تقدر تستصحب. أما في محل كلامنا إذا انتفى اليقين فقد ارتفع الموضوع، فارتفاع الحكم لا يعلل بالاستصحاب وإنما يعلل بارتفاع الموضوع، وهذا لا علاقة له بالاستصحاب، سالب بانتفاء الموضوع. فراجع ما عقد في الوسائل لذلك، يعني لبيان حكم يوم الشف واشتراط وجوب الصوم والإفطار باليقين بدخول الشهر أو خروج الشهر. فراجع ما عقد في الوسائل لذلك من الباب، طبعا في الوسائل ماكو باب مستقل وإنما أكو روايات متفرقة في باب معين مذكورة في الهامش لمن يريد أن يراجع، تجده شاهدا عليه. على ماذا شاهد؟ على الاحتمال الثاني أن المراد من اليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان وليس اليقين بشهر شعبان، فالرواية أجنبية عن محل الكلام. نفس الكلام، نفس الكلام نعيده، نقول شنو؟ الحكم بجواز الإفطار، الحكم بجواز الإفطار موضوعه اليقين بخروج شهر رمضان ودخول شهر شوال، فإذا انتفى اليقين انتفى الحكم وهو جواز الإفطار، فيجب الصوم. يجب الصوم لا من باب الاستصحاب وإنما من باب انتفاء موضوع جواز الإفطار وهو اليقين بخروج الشهر. نفس الكلام اتعكسه. يعني الطائفة الأخيرة التي استدل بها على حجية الاستصحاب من الروايات طائفتان. الطائفة الأولى ما يتعلق بالطهارة، والطائفة الثانية ما يتعلق بالحلية. أما الطائفة الأولى فبعض أخبارها يقول بشكل عام كل شيء مضمونه منصا كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر، كل شيء ما محدد بمن، لا بطعام لا بلباس لا بشراب لا بغير ذلك، كل شيء في العالم هو شنو؟ طاهر، إلا أن تعلم شنو؟ بأنه. وبعضها يتكلم عن خصوص الماء، مو كل شيء، وإنما قالت كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قدر. هذا فيما يتعلق بالطهارة. أما ما يتعلق بالحل فقد وردت روايات تقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. هذه الروايات فيها بحث سندي وبحث دلالي. البحث السندي بحث تفصيلي فما أريد أتوقف عنده، أحيله للإخوة، الإخوة إن شاء الله يراجعون أسناد هذه الروايات. يعني إحنا ذكرنا ثلاث نماذج فيراجعون هذه النماذج ويرون الأسانيد، الظاهر أن أغلبها ليست ثابتة سندا لأن بها أبحاث تفصيلية ومطالب تفصيلية قد يطير الدرس كله وإحنا شنو نبحث عن أسانيدها، وماكو داعي إلى هذا البحث، أحيله لجهد الأخوة إن شاء الله تعالى. أما دلالة خلي نقرأ الروايات ثم نبحث البحث الدلالة. قال ومنها قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر. طبعا الظاهر أن المصنف اعتمد على النصوص الواردة في الرسائل. والنصوص الواردة في الرسائل ليست مطابقة تماما لنص الروايات، بها اختلافات بسيطة. مثلا هاي الرواية الأولى، كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، نص الرواية، نص الرواية كل شيء نظيف، مو كل شيء طاهر، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقط قذر، ولا وما لم تعلم فليس عليك. فأكو اختلاف بالرواية، كلمة طاهر أصلها في الرواية نظيف مو طاهر، لكن الظاهر المعنى واحد. وكذلك طبعا هاي الرواية، الرواية الأولى عبروا عنها بالموثقة، لأن بعض رجالها في السند فطحيون، ولذلك عبروا عن هذه الرواية بالموثقة. أما من هم هؤلاء هيكون بحث تفصيلي. الرواية الثانية، وقوله عليه السلام الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس، هاي أيضا شنو؟ مو نصا، وإنما هناك روايتان بمضمونها. الرواية الأولى كل ماء طاهر إلا ما علمت أنه قذر، مو الماء كله طاهر، لا كل ماء طاهر، ومو تعلم أنه نجس، لا تعلم أنه جنو قذر، أكو اختلاف. الرواية الثانية الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر، أيضا هم اختلاف بمن؟ بالمضمون، لكن المصنف قال الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس، ولا توجد رواية بهذا النص، وإنما مضمونها مأخوذ من تلك الروايتين. الرواية الأولى فرقها عن الرواية الثانية في أي شيء؟ الرواية الأولى عن الثانية، هناك كل شيء وهناك التصميم الماء كله طاهر، اشتراكهما في أي نقطة؟ كلاهما يتكلم عن الطهارة. هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، بل لا الرواية الثانية، لا لا كلاهما في عرض الثاني، مو صغرى، إذا مو صغرى الاختلاف بينهما عموم وخصوص مطلق، مو صغرى، هناك الدائرة أوسع هنا الدائرة أضيق. زين، الرواية الثالثة وقوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، هذا أيضا مضمون الرواية. أما نص الرواية كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. المهم هذه الروايات الثلاث فيها غاية وفيها مغيا، فما هو المراد من الغاية وما هو المراد من المغيا في هذه الروايات؟ الجواب، توجد لدينا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول ما يختاره المصنف رحمه الله فيقول إن المراد من المغيا هو بيان الحكم الواقعي، فقوله عليه السلام كل شيء طاهر في الرواية الأولى وكل ماء طاهر في الرواية الثانية، لهذا هو المغير، وكل شيء حلال في الرواية الثالثة، هذا المغير بيان للحكم الواقعي، أي إن كل شيء حكمه الواقعي هو شنو؟ هو الطهارة والحلية، حكمه الواقعي هو الطهارة والحلية. إذن المغيّا وصدر الرواية مفاده ثبوت الحكم الواقعي بالطهارة والحلية. أما الغاية وهي حتى تعلم أنه حرام أو قذر، فالغاية قيد للحكم، بمعنى أنك حكمك الواقعي هو شنو؟ الطهارة والحلية. ولكن إذا شككت ببقاء الطهارة أو الحلية فاحكم ببقائها ظاهرا إلى أن تعلم بالنجاسة والحرمة. فالغاية غاية للحكم الظاهري، احكم ببقاء الطهارة ظاهرا، الحكم ببقاء الطهارة ظاهرا له نهاية. ما هي نهايته؟ العلم بالنجاسة. والحكم بالحلية ظاهرا له نهاية، ما هي نهايته؟ العلم بالحرمة. فالغاية غاية للحكم الظاهري، بينما المغيى يشير إلى الحكم الواقعي. ومعنى الرواية بصدرها وذيلها بالغاية والمغيى، يا أيها المكلف حكمك الواقعي هو الطهارة والحلية، فإذا شككت في بقاء ذلك الحكم الواقعي تبني ظاهرا على بقائه، بقاء من؟ ذلك الحكم الواقعي، ابني على بقائه واقعا لو ظاهرا، ظاهرا فابني على بقائه ظاهرا إلى أن يحصل لك العلم بالنجاسة أو الحرمة. هذا شنو؟ الاحتمال الأول. وحينئذ يتم الاستدلال بهذه الأخبار على الاستصحاب، لأنه أركانه تامة، لدينا يقين سابق. بمن يقين سابق؟ بالطهارة والحلية الواقعية. ثم حصل لدينا شك في بقاء الطهارة والحلية الواقعية، فأمرنا الإمام سلام الله عليه بالبناء على بقائها ظاهرا، وهذا هو مفاد الاستصحاب، أن تبني على البقاء ظاهرا بأمر كنت قد تيقنت به واقعا، فتكون الرواية دالة على الاستصحاب. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس سره، حيث قال إن الغاية هنا هي قيد للموضوع حتى تعلم أنه حرام أو حتى تعلم أنه قذر، هذه الغاية قيد للموضوع اللي هو شنو الموضوع؟ وهو الشيء، في قوله كل شيء أو كل ماء، هذا الموضوع صار مقيدا بالغاية طبعا. والذي يقيد بالغاية يعني يقيد بعدمها، من أقول لك صم إلى الليل يعني الصوم مقيد بمن؟ بعدم الليل، فحينما أقول كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، هذا يعني أن الشيء تقيد بمن؟ بمن تقيد؟ مو بالعلم بالنجاسة، وإنما تقيد بعدم العلم بالنجاسة. كل شيء طاهر ما دام لم يعلم، أما إذا علمت نجاسته فلا يحكم بطهارته، فيكون مفاد الرواية كل شيء شككنا في طهارته ونجاسته أو حليته وحرمته ولم نعلم بذلك فهو طاهر وحلال. سؤال، هذا حكم ظاهري لو واقع؟ كل شيء مشكوك الطهارة أو الحلية فهو طاهر وحلال، هذا حكم ظاهري لو واقع؟ هذا حكم ظاهري، لأن الحكم الواقعي لا علاقة له بالعلم والشك ولا يتأثر بذلك. الذي يتقيد بالشك هو الحكم الظاهري. ولذلك قال الشيخ الأنصاري: هذه الروايات جميعا ناظرة إلى الحكم الظاهري، والحكم الظاهري مغير بالعلم بالنجاسة أو الحرمة. فتكون الرواية أجنبية عن بحث الاستصحاب، لأن ما عندنا يقين سابق وشك لاحق، وإنما لدينا شك في الحلية والطهارة والنجاسة والحرمة، شك لدينا. فإذا شككنا تقول الرواية أحكم بالطهارة والحلية إلى أن تعلم بالنجاسة والحرمة. كيف تطبق الاستصحاب؟ أصلا لا مجال للاستصحاب. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري. جوابنا: هذا الاحتمال خلاف الظاهر، أن تجعل الغاية قيدا للموضوع وتستفيد حكما ظاهريا مغيّا، هذا خلاف ظاهر الرواية. لماذا؟ وذلك لأن الموضوع كلمة شيء وكلمة ما في الروايات جيء بها مطلقة، كل شيء لك طاهر، كل ماء لك طاهر، ولم يقيد بأي قيد، لم يقل كل شيء مشكوك أو كل شيء غير معلوم، لا، جيء بالكلمة مطلقة. والغاية جاءت بعد ذكر الحكم، يعني لم تأتي الغاية ملتصقة بالموضوع، الموضوع هو كلمة شيء، ثم جاء الحكم وهو طاهر، وبعد أن جاء الحكم وهو طاهر جاءت الغاية: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر. فهذه الغاية لا تصير قيدا للموضوع لأنها لم تلتصق بالموضوع، وإنما ذكر الموضوع ثم ذكر الحكم، يلا بعدين ذكرت الغاية، فالغاية ليست قيدا للموضوع بل الموضوع مطلق، إذن هي غاية للحكم. والنتيجة: كل شيء طاهر واقعا شككنا في بقائه فهو طاهر ظاهرا، وهذه الطهارة الظاهرية مقيدة بالغاية حتى تعلم أنه قد الصحيح هو الاحتمال الأول وليس الاحتمال الثاني. طيب. وتقريب دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب. قلنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول ما يختاره المصنف أن يقال إن الغاية في هذه الأخبار حتى تعلم أنه قذر أو حرام إنما هي لبيان استمرار ما حكم به على الموضوع واقعا، يعني لبيان استمرار الطهارة الواقعية والحلية الواقعية، لكن استمرارها واقعي لو ظاهري، الحكم باستمرارها ظاهرا، نحكم ظاهرا باستمرار الطهارة الواقعية، إنما هي لبيان استمرار الحكم الواقعي ما حكم به على الموضوع واقعا من الطهارة والحلية الواقعية ظاهرا، أي ظاهرا بمن تتعلق بالاستمرار، استمراره ظاهرا، استمرار الحكم الواقعي ظاهرا. فنحكم بالاستمرار كحكم ظاهري، هذا الحكم الظاهري له غاية ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه، بطروء ضده تمثيل لقضية الحرمة والحلية، الحلية الواقعية يحكم باستمرارها ظاهرا ما لم يعلم بضدها، وضد الحلية هو الحرمة. أما النقيض فهو مثال للنجاسة والطهارة، الطهارة الواقعية يحكم ببقائها ظاهرا ما لم يعلم بنقيضها وهو النجاسة، الطهارة والنجاسة ضدان لو نقيضان، نقيضان لو ضدان، الطهارة والنجاسة أمران وجوديان لو أمر وجودي وعدمي. الجواب المصنف يرى أنهما أمر وجودي وعدم، فالنجاسة أمر وجودي، أما الطهارة فهي عدمي، أي عدم النجاسة، ولذلك يتعامل معهما معاملة النقيضين. هذا الاحتمال الأول وبه يتم الاستدلال ويجرى الاستصحاب. الاحتمال الثاني يقول لا لتحديد الموضوع كما تصور الشيخ الأنصاري رحمه الله، يعني الغاية ليست لتحديد الموضوع وقيد من قيود الموضوع كي يكون الحكم بهما بالطهارة والحلية، يا حكم هذا راح يصير حكم ظاهري ولا ننظر أصلا علما إلى الحكم الواقعي، هي لبيان حكم ظاهري، وحينئذ تكون أجنبية عن الاستصحاب، وإنما يستنتج منها قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية وليس قاعدة الاستصحاب. لذلك يقول كي يكون الحكم بالطهارة والحلية قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حليته دون أن يسبق بالعلم واليقين بالطهارة، فهو ليس مورد للاستصحاب وإنما لقاعدة الطهارة وقاعدة الحل. هذا الاحتمال الثاني. احنا شنو جوابنا؟ نقول الغاية لا تدل على ذلك. لماذا؟ وذلك هذا تعليل لبطلان الاحتمال الثاني وصحة الاحتمال الأول، وذلك لظهور المغيى في هذه الأخبار في بيان الحكم للأشياء بعناوينها الأولية الواقعية، يعني الرواية ظاهرة في صدرها، المغير ظاهر في إرادة الحكم الواقعي، وهذا يتناسب مع الاحتمال الأول بعناوينها الأولية الواقعية لا بما هي مشكوكة الحكم كما قال الشيخ الأنصاري، يعني بعناوينها الظاهرية قضية الشيخ وعدم العلم كما بينا كما لا يخفى. فهو يعني شنو فهو؟ الحكم للأشياء بعناوينها الأولية وإن لم يكن له بنفسه، الضمائر كلها ترجع للحكم للأشياء بعناوينها الأولية اللي هو الظاهر، فهو وإن لم يكن بنفسه له مساس بذيل القاعدة. يعني شنو بذيل القاعدة؟ يعني ليس له مساس بقاعدة الطهارة والحلية، ولا له مساس بالاستصحاب. إذا أخذنا المغيى لوحده، المغيى يقول كل شيء لك طاهر، يعني كل شيء واقعا هو محكوم بالطهارة، هذا لا علاقة له لا بقاعدة الطهارة ولا علاقة له بالاستصحاب، وإنما بيان للحكم الواقعي. لكن هذا لا يعني أنه أجنبي عن الاستصحاب، وإنما يدل على الاستصحاب إذا لاحظنا الغاية حتى تعلم أنه جنو نجس. يعني إذا لم تعلم فاستصحب النجاسة أو الطهارة الواقعية. لذلك يقول والحكم الواقعي وإن لم يكن مرتبطا لا بالقاعدة ولا بالاستصحاب، إلا أن هذا الحكم بغايته دل على الاستصحاب. شون؟ حيث إنها الغاية ظاهرة في استمرار ذلك الحكم الواقعي. لكن استمرار واقعا لو ظاهرا؟ استمراره ظاهرا ما لم يعلم بارتفاعه بطرو ضده كما في مثال الحلية والحرمة، أو نقيضه كما في مثال الطهارة والنجاسة. الاحتمال الثالث يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الدرس إن شاء الله يوم السبت.